بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. يقول الإمام المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: باب لزوم طاعة الجيش لأميرهم ما لم يأمر بمعصية. قال عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: الغزو غزوان، فأما من ابتغى وجه الله وأطاع الإمام وأنفق الكريمة وياسر الشريك واجتنب الفساد فإن نومه ونبهه أجر كله، وأما من غزا فخرا ورياء وسمعة وعصى الإمام وأفسد في الأرض فإنه لن يرجع بالكفاف. قال: رواه أحمد وأبو داود والنسائي. قال: وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعص الأميرة فقد عصاني. الحديث متفق عليه. قال: وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قول الله تعالى: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، قال: نزلت في عبد الله بن حذافة ابن قيس ابن عدي رضي الله تعالى عنه. بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية. قال: رواه أحمد والنسائي. قال: وعن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم سرية، واستعمل عليهم رجلا من الأنصار وأمرهم أن يسمعوا له ويطيعوا، فعصوه في شيء. قال: اجمعوا لي حطبا، فجمعوا، ثم قال: اوقدوا نارا، فاوقدوا، ثم قال: الم يأمركم رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ان تسمعوا وتطيعوا؟ قالوا: بلى. قال: فادخلوها، يعني النار. قال: فنظر بعضهم إلى بعض وقالوا: إنما فررنا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من النار. فكانوا كذلك حتى سكن غضبه وطفئت النار. فلما رجعوا ذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فقال: لو دخلوها لم يخرجوا منها أبدا. وقال: لا طاعة في معصية الله، إنما الطاعة في المعروف. الحديث متفق عليه. هذه الأحاديث التي أوردها المصنف رحمه الله وترجم لها بقوله: باب لزوم طاعة الجيش لأميرهم ما لم يأمر بمعصية، لأن القتال في سبيل الله أمر يتطلب وحدة الكلمة ويتطلب الطاعة، كما هو مأخوذ به في كثير من أنظمة الجيوش، وهنا نلاحظ أن هذا الباب إنما عقده المصنف عقب الباب السابق، وهو وجوب مشاورة الإمام لأفراد الجيش، استشارتهم ومساءلتهم فيما يعود عليهم ويصلح من حالهم ومن شانهم. ولهذا إذا ما اتفقوا على رأي أو ذكر أو ذهب إليه أغلبهم فإنه يلزم سائر الجيش أن يطيع وأن يمتثل، ويجب عليه على أفراد الجيش أن يطيعوا إمامهم وأميرهم ولا يخرجوا عنه ولا يعصوه، لأن المعصية قد تكون سببا في الهزيمة، كما مر بنا فيما وقع من مخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد، إذ كانت سببا في هزيمة المسلمين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يبقوا على الجبل جبل الرماة، وألا ينزلوا من الجبل مهما كانت الأحوال، سواء انتصر النبي صلى الله عليه وسلم أو انهزم المسلمون. ولما حس المسلمون رضوان الله عليهم بانتصار المسلمين وبغلبة جيش النبي صلى الله عليه وسلم جيش الكفار، هرعوا ونزلوا مع من نزل يريدون جمع الغنائم، وإذا بخالد بن الوليد رضي الله عنه وكان يومئذ في جيش الكفار إنما التف على الجبل، وإنما أحاط بهم من خلفهم، وكان ذلك سببا في وقوع الهزيمة للمسلمين. وإنما وقع هذا بسبب مخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم. ومن هنا نص الفقهاء على أنه يجب على أفراد الجيش طاعة النبي صلى الله عليه وسلم والالتزام بذلك وعدم مخالفة أمر أمير الجيش، إلا إذا كانت المخالفة تؤدي إلى أو إلا إذا كانت الطاعة تؤدي إلى معصية الله تعالى ومعصية رسوله صلى الله عليه وسلم، فعندئذ لا يطاع أمر أمير الجيش، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، ولأن الله تعالى إنما جعل طاعة الأمير من طاعة الله ومن طاعة رسوله، كما قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن طاعة أولي الأمر تبع لطاعة الله ولطاعة رسوله. أورد المصنف رحمه الله في هذا الباب عددا من الأحاديث التي فيها التصريح بضرورة طاعة أمير الجيش ما لم يأمر بمعصية. ساق حديث معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: الغزو غزوان، يعني أن من يخرج للغزو فهو واحد من أمرين: إما أن يرجع وقد حاز الثواب من الله تعالى وإن كان ثمة غنيمة فينال منها، وإما أن يعود وقد خسر كل شيء لأنه لم يخرج لأجل أن يغزو في سبيل الله، فقد تحتف نيته مقاصد دنيوية أو تعود عليه بسوء إذا ما اقترنت نيته بالرياء وبالسمعة وبكونها لغرض دنيوي. لذلك نبه النبي صلى الله عليه وسلم الغزاة إلى الأمرين وحثهم على أن تكون نيتهم خالصة لله تعالى تطلعا إلى الثواب الذي فرضه الله تعالى وقدره لمن غزا يرجو الله واليوم الآخر. قال عن معاذ بن جبل رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: الغزو غزوان، أما أحدهما فأما من ابتغى وجه الله يعني بغزوه وأطاع الإمام يعني أمير الجيش وأنفق الكريمة، والمراد بالكريمة يعني كرائم المال، أنفق ما عنده من أكرم ماله حرصا على الإنفاق في سبيل الله. وبعض أهل العلم فسر الكريمة هنا بأنها الخيل الكريمة، وهذه الخيل من عادة الناس أن يعني أن يحرصوا عليها وأن لا يبذلوها، فإن فعل هذا وأبذل ما عنده أو من خير ما عنده من الخيل فإنه يثاب على ما يبذل ويزيد ثوابه، لأن في هذا زيادة إنفاق. هذا معنى قوله وأنفق الكريمة. قال: وواسر الشريك يعني تساهل مع شركائه الذين معه في الغزو أو مع شركائه في أموال الدنيا بأن يسر عليهم وبأن تساهل في المطالبة بحقه حتى يمكنهم من الخروج والغزو معه. هذا معنى قوله وياسر الشريك. قال: واجتنب الفساد يعني كل ما فيه فساد وكل ما فيه معصية يتجنبه، لأنه يريد أن يكون جهاده خالصا لوجه الله تعالى بعيدا عن الآثام والمعاصي، لعلمه أن الآثام والمعاصي تؤثر على جهاد الإنسان. قال: فإن نومه يعني فمن كان هذا حاله فإن النوم الذي ينامه والصحو الذي يصحاه أو الصحو الذي يصحوه كله يكتب له به أجر، لأن نومه إنما يستعين به على الجهاد. وهكذا إذا ما صحى وانتبه كان نبهه في مصلحة الجهاد في سبيل الله، لذلك يثاب عليه. وهذا فيه دلالة على أن المجاهد في سبيل الله والخارج في طاعة الله فإن ما يفعله من العبادات يكتب له كاملا، بل إنما يفعله من العادات ما دامت تعين على الطاعة فإنها تكتب له وتصير طاعة بعد أن كانت مجرد عادة. فالنوم والنبه من النوم من العادات، لكن لما وجه لطاعة الله جل وعلا وللجهاد في سبيل الله صارتا عبادتين. هذا معنى قوله فإن نومه ونبهه أجر كله. هذا حال الغازي الأول. وأما من غزا فخرا ورياء وسمعة وعصى الإمام وأفسد في الأرض فإن ما يفعله يكون إثما ووبالا عليه، يفسد جهاده ويبطل غزوه ويكتب وبالا عليه يحاسب عليه، لأن الله تعالى لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا. وقد مر بنا قوله جل وعلا: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. قال: فإنه لن يرجع بالكفاف، يعني لن يرجع بمجرد أنه خرج وعاد، بل يعود محملا بالإثم، يعود وقد ارتكب من الآثام ومن مقت الله وغضبه، وأن الله لا يقبل منه جهادا لمخالفته ولمعصيته، ولأن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان طيبا. قال: الحديث رواه أحمد وأبو داود والنسائي. قال: وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. ومناسبة هذا الحديث للترجمة هو ما جاء في وصف الغازي الأول أنه ممن يطيع الإمام، وما جاء في وصف الغازي الثاني من أنه يعصي الإمام، فكانت طاعة الإمام سببا في كمال الجهاد، ومعصية الإمام سببا في فقد هذا الجهاد. قال: وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: من أطاعني فقد أطاع الله، لأن الله تعالى يقول في حق نبيه: من يطع الرسول فقد أطاع الله، ولأن الله أمر بطاعة رسوله كما أمر بطاعته، حيث قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. قال: ومن يعصي، ومن أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، لأن ما يأمر به النبي صلى الله عليه وسلم كله من أمر الله، فالنبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يقول إلا حقا، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يأمر إلا بأمر من الله جل وعلا، ولذلك طاعته من طاعة الله ومعصيته من معصية الله. قال: ومن يطع الأمير فقد أطاعني. وهذا محل الشاهد من الحديث، من يطع الأمير يعني أميره الذي أمره، الذي أمر عليه، من يطعه فقد أطاع النبي صلى الله عليه وسلم. ومن يعصي الأمير فقد عصاني، يعني عصى النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله جعل للأمير حقا يجب على الناس أن يطيعوه، ويجب عليهم أن يلتزموا أمره وأن لا يعصوه، لكن هذا مقيد فيما إذا كان في طاعة الله. أما إذا أمر الأمير بالمعصية وأمر الأمير بما لا يجوز فعله وما يخالف فيه أوامر الله فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فالحديث مناسبته للترجمة واضحة. قال: الحديث متفق عليه، يعني أخرجه أحمد والشيخان. قال: وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: نزلت في عبد الله بن حذافة بن قيس بن عدي، يعني هذه الآية، نزلت هذه الآية وهي قوله جل وعلا: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. هذا سبب نزولها. وقد مر بنا أن علماء الحديث، علماء التفسير، يقولون إذا قيل هذه الآية نزلت في كذا، ليس معناه أنها لا تصلح لأن تكون قد نزلت في غيره، وإنما كانت هذه القصة أحد أسباب نزول الآية، وقد تتكرر الأسباب ثم تنزل الآية لما مر من أسباب. كما أن من أهل العلم من يرى أن الآية قد يتكرر نزولها إذا تكرر السبب. فحديثه عبد الله بن عباس رضي الله عنهما والذي بين فيه أن هذه الآن قصة عبد الله بن حذافة ابن عدي كان سببا في نزول هذه الآية. وهذه القصة هي التي ذكرها علي رضي الله عنه في الحديث التالي. والسبب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد أمر على سرية بعثها للجهاد في سبيل الله ولقتال العدو، بعثها بإمارة عبد الله بن حذافة هكذا، وجاء في بعض الروايات أنها بإمارة شخص آخر مجزأ. وجمع أهل العلم بين الروايتين بأن النبي صلى الله عليه وسلم ولاهما معا، يعني الإمارة أحدهما أثناء الذهاب والآخر عند الإياب، أو أنهما تعاقبا الأمارة في هذه السرية. وهذا الحديث جاء فيه أن عبد الله بن حذافة كان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ممن شهد بدرا، ومن الأنصار، يعني من أفضل أصحابه عليه الصلاة والسلام، لكن منهم من وصفه أن فيه دعابة، ومنهم من لم يصفه بذلك، وإنما قال إن الذي حمله على أن يأمر الناس وعلى أن يأمر من كان معه بما أمر لأنهم أغضبوه ولأنهم خالفوه فأراد أن يعاقبه. لكن لما كانت المعاقبة بما لا يجوز له وبما فيه معصية، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم أقر من خالفه وبين أن مثل هذه الطاعة لا تصح ولا تجوز. هذه القصة، قصة عبد الله بن حذافة، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره فخرج مع أصحابه وهو أميرهم، لكنهم غاضبوه فعلوا ما أغضبه في سفرهم، فأراد أن يؤكد لهم مسألة الطاعة وأنها أمر ضروري وأنها شيء هام لا بد من فعله. ماذا فعل؟ أمرهم أن يجمعوا حطبا، فلما جمعوا الحطب الذي رآه كافيا أمرهم أن يوقدوا فيه نارا، وبعد أن أوقدت فيه النار وعلى لهبه أمرهم أن يدخلوا في النار. وإنما أمرهم بذلك لما يرى من حقه عليهم ومن وجوب طاعتهم له، لكن الصحابة رضوان الله عليهم هالهم ما أمرهم به وترددوا أو يطيعون أو لا، لكن الله تعالى ألهمهم. لماذا أطاع هؤلاء النبي صلى الله عليه وسلم؟ ولماذا تركوا الكفر ودخلوا في الإسلام؟ إنما فعلوا ذلك فرارا من النار التي أوعد الله من خالف نبيه صلى الله عليه وسلم ومن كفر به أن يدخله النار. لذلك أجابوه قائلين: لا نستطيع أن ندخل النار، لأننا لو دخلنا فيها لهلكنا ولاحترقنا، وإنما فررنا بإيماننا وباتباعنا رسوله صلى الله عليه وسلم إنما فررنا بسبب من ذلك أو بسبب إنما فررنا من النار خوفا، إنما فررنا من الكفر إلى الإيمان خوفا من النار، فكيف ندخل النار بالإيمان وبالطاعة؟ وما زالوا يناقشونه حتى ذهب غضبه وانطفأت النار، وعلقوا الأمر حتى يأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فيسألوه إن كان هو على حق أم كانوا هم على حق. فلما جاءوا وسألوا النبي صلى الله عليه وسلم بين لهم أن ما فعلوه هو الحق، وأنهم لو أطاعوه لعصوا الله ورسوله بهذه الطاعة، وأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، لأنه لا يعذب بالنار إلا رب النار، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أمره عليهم ليرفق بهم لا لأن يشق عليهم بأن يعذبهم بالنار، ولأن تعذيب الإمام أفراد المجتمع بالنار هذا ليس من مجالات طاعته في ذلك، بل هو من المعاصي التي نهى عنها الله تعالى. فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الفعل لا يجوز، وأنهم لو فعلوا ودخلوا هذه النار واحترقوا وماتوا بها فإنهم سيدخلون نار جهنم. في الآخرة لماذا؟ لأنهم بفعلهم هذا عصوا الله ورسوله. وهذا المعنى هو الظاهر من قول النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان بعض أهل العلم حاول أن يفهم فهما آخر وتأول معنى آخر وقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم ما أراد بقوله لو دخلوها لما خرجوا منها، يعني أنهم يدخلون نار جهنم، لأنه من المعلوم أن نار جهنم لا يخلد فيها إلا الكفار، إذن فلا بد من معنى آخر. وحاولوا أن يفسروا هذا الحديث بأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أراد أن يخبر عن واقع، يقول لو دخلوها للزم من دخولهم أن يحترقوا ويموتوا، وما دام احترقوا وماتوا فهم لن يخرجوا منها، لكن ليس هذا المراد، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بعد هذه المقالة لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، أو إنما الطاعة في المعروف، لا طاعة للأمير في معصية الله، كل هذا فيه تأكيد على أنهم لو أطاعوه في دخوله من النار لعصوا الله ورسوله، وإذا عصوا الله ورسوله تعين عليهم أن يدخلوا النار، أي استوجبوا دخول النار. وأما كونهم يدخلونها ويخلدون فيها فهذا ما يتحقق فيه القاعدة التي سبق أن ذكرناها، وهي أنهم إن ماتوا على الكفر خلدوا في النار، وأما إن ماتوا وهم على الإسلام فهم يستوجبون دخول النار، لكن الأمر موكول إن الله جل وعلا إن شاء غفر لهم فلم يدخلوا النار، وإن شاء عذبهم بالنار زمنا ثم يخرجهم من النار بعد أن يطهروا. نعم. ايش؟ ما فهمت السؤال. ايوه يحتج بماذا؟ طب ايش محل السؤال؟ لا، لان هؤلاء ما دخلوا النار وما اطاعوا الامير، لكنهم حاولوا انهم يقنعوا الامير ويبينوا له ان هذا الامر الذي طلبهم منه ليس من حقه. وهذا هو يعني دليل على كمالهم وكمال فقههم، لانهم عرفوا ان الامر هذا الامر الذي طلب منهم ليس بمقدور على تحقيقه. ايش؟ الأمير ليس بلازم ان يكون الامير افقه من المأمورين، بدليل انهم لما قاموا عليه الحجة ما استطاع ان يرد عليه، لما قالوا له انما فررنا من النار فكيف ندخلها، فلو كان فقيها او كان افقه منهم لرد عليه، لكنهم الزموه الحجة ولذلك تركه. قال: الحديث رواه أحمد والنسائي. قال: وعن علي رضي الله تعالى عنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم سرية، والسرية هي التي تخرج من الجيش في العادة، جزء من الجيش يؤمر عليهم الإمام أميرا ويبعثه. ولما كانت السرايا من عادتها أن تسير بالليل وتختفي بالنهار سميت بالسرية، لأن السرية هي التي تسير بالليل، ولأن السري هو السير بالليل، كما قال جل وعلا: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. ومعنى أسرى يعني أخذه وسار به ليلة. فلما كانت هذه السرايا شأنها أنها تختفي بالنهار وتسير بالليل وتنطلق لتصل إلى الغرض المطلوب سميت بالسرايا. ويقابل السرية الغزوة. وعلماء الحديث والسير يطلقون السرية على ما لم يخرج فيها النبي صلى الله عليه وسلم، أمر فيها عليها أحد من أصحابه وانطلقت. وأما الغزوة فهي التي خرجت تحت قيادة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال: عن علي رضي الله تعالى عنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم سرية، واستعمل عليهم رجلا من الأنصار، وهذا الرجل هو الذي جاء في حديث ابن عباس أنه عبد الله ابن حذافة ابن قيس ابن عدي. وأمرهم أن يسمعوا له ويطيعوا، فعصوه في شيء، أي فخالفوا أمره في شيء مما أمرهم به، وهذا أدى إلى أن غضب عليهم غضبا شديدا. قال: اجمعوا لي حطبا. قال: فجمعوا ثم قال: اوقدوا نارا. قال: فاوقدوا يعني على الحطب. ثم قال: الم يأمركم رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ان تسمعوا وتطيعوا؟ قالوا: بلى. قال: فادخلوها، اي فادخلوا هذه النار، آمرا إياهم بأن يفعلوا ذلك. وهنا توقف الصحابة رضوان الله عليهم وترددوا هل هذا مما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بطاعته، أو أن هذا ليس مما أمروا بطاعته. فألهموا أن هذا ليس مما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بطاعته، لأن هذا التعذيب ليس من حق هذا الأمير، ولا يكافئ المعصية التي خالفوه فيها. ولذلك ردوا عليه قائلين قالوا بلى. قال فنظر بعضهم الى بعض وقالوا انما فررنا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم من النار. فكانوا كذلك، يعني كانوا مخالفين مصرين على انهم لا يطيعوا امره وان هذا ليس مما امروا بطاعته فيه، حتى سكن غضبه وطفئت النار. فلما رجعوا يعني الى النبي صلى الله عليه وسلم بعد انجاز مهمة السرية ذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لو دخلوها لم يخرجوا منها ابدا، وهذا القول الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم هو على سبيل الإخبار أو على سبيل الإنشاء، كأنه يدعو عليهم بأنهم لو أطاعوه في هذه الفعلة لاستوجبوا النار في الدنيا والآخرة. هذا ما يظهر من الحديث، لكن كما سيمر بنا أن من أهل العلم من تأول هذا المعنى بغير هذا الظاهر. قال ثم قال صلى الله عليه وسلم لا طاعة في معصية الله، فاعتبر إحراقهم أنفسهم بالنار من معصية الله، وأنه لا يجوز للأمير أن يأمرهم بهذا. ثم قال إنما الطاعة في المعروف، الحديث متفق عليه. يعلق الإمام الشوكاني على هذه الأحاديث قائلا حديث معاذ في إسناده بقية بن الوليد وفيه مقال، وبقية ابن الوليد المقال الذي يذكره العلماء فيه أنه كان كثير التدليس وكان يدلس تدليس التسوية، ولهذا كان علماء الجرح والتعديل ينبهون إلى رواياته ويقولون بقية أحاديثه ليست نقية فكن منها على تقية، وكان يدلس تدليس التسوية وهو أن يعمد إلى الرواة الضعفاء عن شيوخه فيسقطهم ويوصل الرواية بين التلميذ والشيخ، خصوصا إذا كان هذا الشيخ له سماع عن شيخ شيخه. لكن أشار الشوكاني في هذه الرواية إلى أن بقية صرح بالتحديث، وتصريحه بالتحديث يدفع تهمة التدليس. قال في إسناده بقية بن الوليد وفيه مقال، قال في التقريب صدوق كثير التدليس عن الضعفاء. وقد صرح بالتحديث في سند هذا الحديث عن بجير، فكأنه زال تهمة التدليس. قال وحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أخرجه أبو داود. قال المنذري في مختصر السنن وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي، فهؤلاء كلهم رووا هذا الحديث. قوله وأنفق الكريمة، بعد أن فرغ من الكلام على ما يتعلق بسند الحديث وبالصناعة الحديثية انتقل إلى الكلام على ما يتعلق بفقه الحديث. قوله وأنفق الكريمة، قال هي الفرس التي يغزى عليها. قال في القاموس والكريمان الحج والجهاد، كل يوصف بأنه كريم لأنه يتطلب أن ينفق الإنسان من أغلى ما عنده من المال. ومنه خير الناس مؤمن بين كريمين، أو معناه بين فرسين يغزو عليهما، يريح هذا تارة ويريح الآخر تارة، أو بين بعيرين يستقي عليهما الماء فلا يجهدهما، ولما كان يعنى بهما صاحبهما ويريحهما سميا بالكريمين يعني المكرمين، فعيل بمعنى مفعول. انتهى ما في القاموس. قال: ويحتمل أن يكون المراد إنفاق الخصلة الكريمة عند المنفق أو عند المنفق، إنفاق الخصلة الكريمة عند المنفق المحبوبة إليه من غير تعيين، يعني لما كان من عادته ومن حاله أنه يحب إنفاق ما هو أفضل شيء عنده، وهذا أمر يتطلبه البذل في الجهاد في سبيل الله، لذلك وصفه النبي صلى الله عليه وسلم واعتبر هذا الوصف من كمال ومن تمام الجهاد في سبيل الله. قال: وأنفق الكريمة. قوله: وياسر الشريك، أي سامحه وعامله باليسر ولم يعاشره يعني يعامله بالشدة. قوله: ونبهه، قال بفتح النون وسكون الموحدة، أي انتباهه في سبيل الله، أي نومه وانتباهه يثاب عليه، لأنه وإن كان في أصله عادة لكن بنية الاستعانة به على الجهاد وبنية الاستعانة به على ما يحب الله يصير هذه العادة عبادة. قوله: لن يرجع بالكفاف، أي لم يرجع لا عليه ولا له من الثواب، من ثواب تلك الغزوة وعقابها، بل يرجع وقد لزمه الإثم، لأن الطاعات إذا لم تقع بصلاح سريرة يعني بصلاح نية انقلبت عصيانا له، وعصيانه عصيان لله، يعني انقلبت عصيان لهذا المجاهد أو عصيان على أمير هذا المجاهد، ومن عصى أمير ومن عصى الأمير فقد عصى النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قدمنا من الأدلة الدالة على وجوب طاعة الأئمة والأمراء في باب الصبر على جور الأئمة من آخر كتاب الحدود ما فيه كفاية فليرجع إليه، لأننا قلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم أوجب علينا طاعة الأمراء وإن كانوا أمراء جور ما لم يعني يظهروا كفرا بواحا وما لم يعطلوا الشعائر الدينية كإقامة الصلاة ونحوها. أما ما يحدث منهم من نوع من الخيانة أو نوع من الجور أو نوع من الظلم فإن الناس مأمورون بالصبر على ذلك ومأمورون بالنصيحة للأئمة حتى يرجعوا عن ما وقعوا فيه من خلاف، وأنه لا يجوز للمسلمين أن يخرجوا على الأئمة بسبب تقصيرهم. قال: وقد نص القرآن يعني على ذلك يعني على طاعة الأمراء فقال: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. قال: وهي يعني الآية نازلة في طاعة الأمراء كما في رواية ابن عباس رضي الله تعالى عنها المذكورة في هذا الباب. تركت ايه؟ فين؟ وقد نص القرآن على ذلك فقال: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. ولا قبلها كمان؟ اي قال اي لم يرجع الا عليه، لم يرجع لا عليه ولا له من ثواب تلك الغزوة وعقابها، بل يرجع وقد لزمه الاثم، لان الطاعات اذا لم تقع بصلاح سريرة انقلبت معاصية، والعاصي آثم. قوله من أطاعني فقد أطاع الله إلى آخر الحديث، يعني ومن عصاني فقد عصى الله. قال هذا الحديث فيه دليل على أن طاعة من كان أميرا طاعة له صلى الله عليه وسلم، يعني إلا إذا أمر بمعصية فإنها لا تكون طاعة لله. وطاعته طاعة لله، وعصيانه عصيان له، وعصيانه عصيان لله. قال وقد قدمنا من الأدلة الدالة على وجوب طاعة الأئمة والأمراء في باب الصبر على الجور الأئمة من آخر كتاب الحدود ما فيه كفاية فليرجع إليه. قال وقد نص القرآن الكريم على ذلك، فقال أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وذكرنا أن هذا العطف جاء في الآية إعادة الفعل، فعل الطاعة فيما بين الله وبين رسوله، حيث قال أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، بخلاف العطف على ولاة الأمر فإنه عطفه بدون إعادة العامل، مما يدل على أن طاعة أولي الأمر هي من طاعة الله ومن طاعة الرسول وليست مستقلة، فهي تدور في حدود طاعة الله وفي حدود طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. وقد قيل إن أولي الأمر هم العلماء كما وقع في الكشاف، يعني كما جاء تفسير ذلك في كتاب الكشاف للزمخشري وغيره من كتب التفسير، لكن الأصل أن الآية جاءت في طاعة الأمراء، والعلماء إذا أعطوا يعني هذه المنزلة، منزلة الإمامة والقيادة، فيشملهم أمر الطاعة من حيث إنهم استرعوا رعايا المسلمين. وقد مر بنا في درس البارحة أنه من استرعى رعية ثم لقي الله وهو لهم غاش لم يرح رائحة الجنة. ايش؟ لا، هذا التقسيم ما لم يكن في تلك الأزمان، وإنما لما كانت كان كثير من الأمراء يكلون أمر معرفة أحكام العبادات للعلماء، فاكتسب العلماء من هذا الباب هذه الولاية، فتجب طاعتهم كما تجب طاعة الأمراء. قوله رجلا من الأنصار، قال روى أحمد وابن ماجة وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم من حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه أن الرجل المذكور هو علقمة ابن مجزز وليس عبد الله بن حذافة. وكذا ذكر ابن إسحاق وقال إنه عبد الله بن حذافة السهمي، وكذا ذكر ابن إسحاق وقيل إنه عبد الله بن حذافة السهمي، وكان من أصحاب بدر. قال وكان فيه دعابة، يعني لما وقع هؤلاء في المعصية أراد أن يؤدبهم، وإن لم يقصد إحراقهم بالنار لكن استخدم دعابته في ذلك. قال ويجمع بينهما بأن كل واحد منهما كان أميرا على بعض تلك السرية على بعض من تلك السرية. ويدل على ذلك حديث أبي سعيد رضي الله عنه الذي أشرنا إليه ولفظه بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم علقمة بن مجزز على بعض أنا فيهم حتى إذا انتهينا إلى رأس غزاتنا إذ كنا ببعض الطريق إذ بطائفة من الجيش وأمر عليهم عبد الله ابن حذافة السهمي وكان من أصحاب بدر وكان فيه دعابة الحديث. فحديث أبي سعيد هذا فيه الإشارة إلى أن كل منهما كان أمير وأنهم التقيا في هذه السرية. قال وقد بوب البخاري على هذا الحديث فقال باب سرية عبد الله بن حذافة السهمي وعلقمة بن مجزز المدلجي. وكأنهما سريتان وكأنهما سريتين اجتمعتا في سرية واحدة. قوله أوقدوا نارا إلى آخره قيل إنه لم يقصد دخولهم النار حقيقة وإنما أشار بذلك إلى أن طاعة الأمير واجبة يعني كأنه أراد أن يمتحنهم ويرى هل هم يفرقون بين الأمر بالمعروف وبين الأمر بالمعصية أو لا. فلما فطن إلى أنهم فهموا الأمر وخالفوه في أن يلجوا النار لذلك سكت ولم يعزم عليهم. قال ومن ترك الواجب دخل النار فإذا شق عليكم دخول هذه النار فكيف بالنار الكبرى يعني كأنه يدلل لهم ويقول لهم أنا الآن أمرتكم بأن تدخلوا هذه النار ولكنكم أبيتم وعصيتم ومن خالف وعصى يستوجب دخول النار الأخرى أو أن هذا يعني بمثابة ضرب المثل. وكان قصده أنه لو رأى منهم الجد في ولوجها لمنعهم لذلك أشاروا إلى أنه كانت فيه دعابة وأشاروا إلى أنه ما قصد ظاهر ما فعل وإنما أراد الامتحان فقط. قوله لو دخلوها لم يخرجوا منها قال الداودي يريد تلك النار يعني لا نار الآخرة لأنهم يموتون بتحريقها فلا يخرجون منها أحياء. قال وليس المراد بالنار نار جهنم ولا أنهم يخلدون فيها لأنه قد ثبت في حديث الشفاعة أنه يخرج من النار من كان في قلبه مثقال حبة من إيمان فكيف بمن كان يعني في أيام النبي صلى الله عليه وسلم وقد خرج للجهاد وللطاعة. ولا شك إن هؤلاء امتلأت قلوبهم بالإيمان وإنما أراد يعني لو فرضنا أننا قلنا أنهم يدخلون نار جهنم فإن دخلوها لن يخرجوا منها حسب القاعدة المشهورة. قال وهذا من المعاريض التي هي من فيها مندوحة يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم لو دخلوها ما خرجوا منها ما أراد بها النار الآخرة وإنما أراد بها هذه النار التي أوقدها لهم أميرهم. فاستخدم هذا الضمير في قوله لو دخلوها الذي يتبادر منه أن المراد بها النار نار جهنم وإنما أراد بذلك هذه النار نار الدنيا. وهذا إنما قصد منه زيادة، قصد منه صلى الله عليه وسلم زيادة المبالغة في طاعة الأمير إذا كانت في طاعة الله، أما إذا كانت في معصية الله فلا يجوز لأحد أن يستجيب. إيه هذا إذا كان يعني هذا الأصل، لكن إذا كان فيها معاريض فإن الضمير يعود إلى البعيد. قال: وهذا من المعاريض التي هي فيها مندوحة، يريد أنه سيق مساق الزجر والتخويف ليفهم السامع أن من فعل ذلك خلد في النار، وليس ذلك مرادا، وإنما أريد به الزجر والتخويف في معصية الأمير يعني. قال: وقد ذكر له صاحب الفتح توجيهات في كتاب المغازي، يعني توجيهات لهذا المعنى. قوله: لا طاعة في معصية الله، أي لا تجب الطاعة في معصية الله، بل تحرم على من كان قادرا على الامتناع. وفي حديث معاذ رضي الله تعالى عنه عند أحمد: لا طاعة لمن لم يطع الله. وعند البزار في حديث عمران بن حسين والحكم ابن عمرو الغفاري رضي الله تعالى عنهما أو رضي الله تعالى عنهما: لا طاعة في معصية الله. قال: وسنده قوي. وفي حديث عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه عند أحمد والطبراني: لا طاعة لمن عصى الله. ولفظ البخاري في حديث الباب: فإذا أمر يعني الإمام بمعصية فلا سمع ولا طاعة. وهذا تقييد لما أطلق في الأحاديث المطلقة القاضية بطاعة أولي الأمر على العموم، أي إنها وإن كانت مطلقة وعامة لكنها تقيد وتخصص بطاعة الله. قال: والقاضية بالصبر على ما يقع من الأمير مما يكره، والوعيد عن مفارقة الجماعة، يعني أنه وإن ارتكب الأمير معصية أو أمر بمعصية فإننا لا نطيعه، لكن لا يلزم من ذلك أننا نخرج عليه ونفارقه. قال: والمراد بقوله لا طاعة في معصية الله، قال: نفي الحقيقة الشرعية لا الوجودية، لأنه يقع من الناس مخالفة للأمير، ولأنه في قوله لا طاعة لمعصية لا طاعة في معصية الله، أي لا طاعة حقيقية يثاب المرء عليها أو يعاقب عليها. وإلا فإن كثير من المجتمعات فيها من يعصي الأمير ولا يطيعه، فهنا النفي ليس للوجود وإنما هو للحقيقة الشرعية. قوله: إنما الطاعة في المعروف، فيه بيان ما يطاع فيه من كان من أولي الأمر، وهو الأمر بالمعروف لا ما كان منكرا. قال: والمراد بالمعروف ما كان من الأمور المعروفة في الشرع لا المعروف في العقل والعادة، لأن العلاقة بين الأمير وبين المأمورين إنما هي علاقة شرعية، لأن الحقائق الشرعية مقدمة على غيرها على ما تقرر في الأصول. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد.